الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وللمؤلف المؤلف رحمه الله تعالى. باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي، ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن، وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. في اللغة الزيادة، معنى الربا في اللغة النمو والزيادة، وأما معناها في اصطلاح الفقهاء فإن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة، ولكل واحد منهما تعريف يخصه. فالأول ربا الفضل، المراد به الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه. الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه. معنى هذا، قبل أن ننتقل إلى تعريف ربا النسيئة، ما معنى هذا التعريف أو شرحه؟ وسيأتي أيضا إيضاح لهذا الشرح، هذا التعريف. فنقول هو الزيادة إذا بادلنا مال ربوي. إيش نقصد بالمال الربوي؟ الذي فيه علة الربا. ليس كل مال يحرم فيه الربا، ليس كل مال يحرم فيه الربا، وإنما من وجدت فيه علة الربا التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل، فهذا مال ربوي تحرم الزيادة فيه في مقابلة مال ربوي من جنسه. نضرب مثال: الذهب مال ربوي، فالزيادة في المال في الذهب إذا بادلناه بذهب من جنسه، لابد يكون الجنس واحد، ذهب بذهب، لو بادلنا ذهب بفضة تجوز الزيادة، لا يكون فيها ربا فضل، لا يكون فيه ربا. أما الذي يحصل فيه ربا الفضل هو ذهب بذهب، فضة بفضة، نفس الجنس. إذن التعريف ذكرنا ربا الفضل هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه، نفس الجنس. وضربنا على ذلك مثال: ذهب بذهب، إذا ذهب بادلنا ذهب 100 جرام ذهب، لابد أن يكون الذي يقابله اللي نبادله فيه ونبيعه فيه 100 جرام ذهب، إذا كنا بعنا ذهب بذهب. أما لو بعنا ذهب بفضة لا يلزم التساوي، بل يجوز الزيادة. بعنا فضة بفضة لابد يكون نفس الوزن، 100 جرام فضة بعناها بفضة، لابد أن يكون الفضة الآخر 100 جرام، لا تجوز الزيادة فيها. أما إن بعنا فضة بذهب، فضة ببر، فضة بنقود دنانير كويتية مثلا أو جنيهات مصرية، فلا يلزم أو لا يشترط التساوي، بل يجوز التفاضل هنا. متى إذن ربا الفضل يدخل في ماذا؟ إذا كان الجنس واحد، مال ربوي وجنسها واحد، مثل ما قلنا: ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر. هنا نقول تجب المساواة ولا تجوز الزيادة. إذن مرة أخرى، إذن ربا الفضل هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه. ليس كل مال ربوي، لا، إذا كان من نفس الجنس، متحد الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، هنا يشترط التساوي ولا تجوز الزيادة. لو زدنا جرام واحد فإن هذا يعتبر إيش؟ يعتبر ربا. طيب، نعود إلى ربا النسيئة. ربا النسيئة يتعلق بتأخير القبض، فتعريفه تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، بشرط اتحاد العلة، إذا اتحدا في العلة. أعيد مرة أخرى ثم أشرح. أقول ربا النسيئة هو تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، إذا اتحدا في العلة. إذا اتحدا في العلة تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، إذا اتحدا في العلة. نشرح التعريف. عرفنا أن ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس، ربا النسيئة لا يكون إلا عند اتحاد العلة وليس اتحاد الجنس. قد يختلف الجنس لكن بشرط أن يتحد العلة. نضرب أمثلة حتى تتضح الصورة، مع أن يعني في أشياء من اللي راح نبينها الآن نحن اضطررنا أن نبين لكم حتى نشرح التعريف، ولا في أشياء سيأتي الكلام عليها من كلام المؤلف. فمثلا علة، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الستة في الحديث قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هنا العلماء قسموها إلى قسمين، الذهب والفضة هذه أثمان، الأربعة الأخرى هذه مطعومات. فالذهب والفضة علتها واحدة، والمطعومات علتها واحدة. فمعنى كلام المؤلف هنا ربا النسيئة هو تأخير القبض في مبادلة ربوي بربوي، سواء كان من جنسه ولا من غير جنسه، إذا اتحدا في العلة. يعني إذا الحين أنا بادلت ذهب بذهب، هنا اتحد الجنس واتحد العلة، هنا يقع ربا النسيئة، لا يجوز تأخير القبض. لابد أن يكون التقابض في مجلس العقد. مثلا أنا بعت علي ذهب وهو عنده فضة، فهنا لا يشترط التماثل ولكن يشترط إيش؟ تقابض. ليش؟ لأن الذهب والفضة علتها واحدة مثل ما قلنا أثمان، لكن لو أنا اشتريت ذهب وعلي بشتري من علي بر بذهب، هنا العلة واحدة ولا تختلف؟ تختلف. إذن هنا لا يشترط تقابض ولا يشترط تماثل. متى يشترط التقابض؟ إذا اتحدا في العلة، علتها واحدة. الذهب بذهب يشترط شرطين، التماثل لأنه من جنس واحد، ويشترط التقابض لأنها علتها واحدة. لكن لو بعت ذهب ببر، هنا لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. لو بعت ذهب بشعير لا يشترط تماثل ولا تقابض، يعني ما يقع فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. طيب لو بعت ذهب بفضة، هنا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، فهنا يقع فيها ربا النسيئة ولا يقع ربا الفضل. إذن هذا هو مرادنا بالتعريف، تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي، مثل ذهب بذهب أو فضة أو ذهب بفضة أو بر بشعير، هذا علتهم واحدة، الأربع الأصناف الأخرى البر والتمر والشعير والملح. إذا بعت بر بتمر هنا يشترط إيش؟ تقابض في مجلس العقد، ولن نؤخر أهل القبض. ومنه الصرف، اليوم لما تجي تصرف دنانير كويتية بجنيهات مصرية أو فهنا يلزم إيش؟ يلزم التقابض ولا يلزم التماثل. هذا هو تعريف الربا الفضل وتعريف ربا النسيئة. والربا أخواني من كبائر الذنوب، محرم، وهو من كبائر الذنوب. وقد قال الله عز وجل وحرم، أحل الله البيع وحرم الربا كما جاء في القرآن، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات، وذكر من بينها الربا. وكذلك جاء في تحريم الربا وبيان عقوبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. حرم في الربا سبعة: الآكل والموكل والشاهدين، عفوا خمسة، والكاتب، خمسة حرمها في الربا لخطورته. وجاء في حديث آخر أن درهم ربا يأكله الإنسان أشد عند الله من 36 زنية، وهذا دليل على يعني خطورة وشناعة هذه الجريمة، جريمة الربا. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان أحكامه، فقال يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. بدأ الآن المؤلف كما ذكرنا لكم أخواني أن الربا لا يقع في كل مال، وإنما يقع في من وجدت فيه علة الربا. فبدأ قال الربا يأكل، بيّن الربا، قال علة الربا كل مكيل وموزون لم يؤكل. أشهر هذه يعني أشهر الروايات، الإمام أحمد عنده كذا رواية في علة الربا، هذه أشهر الروايات عن الإمام أحمد، أن قال الوزن والكيل، الذهب والفضة قال علتها الوزن، والمطعومات الأربعة قال علتها الكيل. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي الصحيحة أن علة الذهب والفضة الثمنية، كونها أثمان، ولذلك العلماء قاسوا عليها النقود الورقية اليوم النقدية، النقود دنانير وجنيهات ودولارات وغيرها، قاسوها على الذهب والفضة لأنها أثمان، أصبحت الحين أثمان يشترى بها وأصبحت ثمنا للسلع. فالصحيح يا أخواني أن عندنا كما قلنا قسمين في الأموال الربوية، قسم الذهب والفضة لوحده وهذه علتها الثمنية، وبالتالي كل ما عد ثمنا للمشتريات فهو يأخذ حكم الذهب والفضة. الأصناف الأربعة علتها على الصحيح مركبة من شيئين: الطعم زائد الكيل والوزن. الكيل والوزن هذا واحد، يعني إما يكون مكيل أو موزون، ويكون في نفس الوقت مطعوم مما يطعمه الناس، الإنسان يأكله الإنسان. لأن العلماء نظروا في هذه الأربعة: البر والشعير والتمر والملح، قالوا هذه كلها مطعومة يأكلها بنو آدم. والأمر الثاني أنها إيش؟ مكيلة، فقالوا إذن اجتمعت فيها العلتين. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن كيلا بكيل، دل ذلك على اعتبار الكيل. وجاء في حديث آخر الطعام بالطعام مثلا بمثل، فقالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوزن والكيل وبين الطعم، فكلها تعتبر علة. فإذا هذه علة مركبة من شيئين: الطعم زائد الكيل أو الوزن، الكيل والوزن يعتبر واحد والطعم واحد. فإذا علة المطعومات أن تكون مطعومة وأن تكون مكيلة أو موزونة، علة الذهب والفضة الثمنية. وبالتالي هذه العلة تساعدنا في إيش؟ في القياس. إذا جينا الحين إلى الرز، هل الرز هل هو مطعوم؟ نعم مطعوم. هل هو مكيل؟ نعم مكيل. إذن يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم البر والشعير والتمر والملح. إذا جينا أيضا للنقود الورقية اليوم، الدنانير الكويتية، الريالات السعودية، الجنيهات المصرية، نقول هذه أوراق نقدية جديدة جعلت أثمان، فإذا هي ثمن، إذا تأخذ حكم إيش؟ تأخذ حكم الذهب والفضة، إذا يجري فيها الربا. كما قلت المؤلف ذكر الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد عنه روايات أخرى وهي التي رجحها شيخ الإسلام بن تيمية التي ذكرتها لكم، ورجح أيضا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم المحققين، وهو الذي يعني تدل عليه مجمل النصوص. إذا جمعنا النصوص في الربا وجدنا أنها اعتبرت هذه الاعتبارات. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، هذا إيش؟ هذا المشهور بالمذهب، لكن الصحيح أن في المطعومات يشترط أن يكون مأكولا. فإذا كان هذا الشيء غير مأكول موزون، مثل الحديد، مثلا الحديد اليوم موزون صح ولا لا، لكنه لا يؤكل، إذن لا يجري فيه الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم. النحاس نفس الشيء موزون لكنه لا يؤكل، إذن لا يجري فيه الربا. فلو باع إنسان 100 طن حديد ب200 طن حديد فإنه يجوز ولا يعتبر من الربا. ثم ذكر المؤلف قال فالمكيل، يضرب أمثلة على المكيل، قال كسائر الحبوب مثل البر والشعير ونحوها والأبازير، وهو يعني كل حب للنبات، والمائعات يعني السوائل ما عدا الماء، الماء ليس بربوي، لكن المائعات كالزيت وغيره هذه مكيلة تكال. ومن الثمار قال كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، هذه كلها مكيلة ومطعومة. اجتمعت فيها
العلتين،
شيء علتين اللي ذكرناها، علة مركبة مطعومة ومكيلة، فإذا يجري فيها الربا. قال والموزون أمثلته الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. قال لأن هذه الأشياء كان يزنها أهل الحجاز. لكن يا أخواني هذا بناء على إيش؟ على أن المؤلف ذكرها بناء على أن علة الذهب والفضة إيش؟ الوزن. لكن الصحيح كما قلنا علتها الثمنية، وبالتالي لا تدخل هذه الأشياء، الأشياء التي يعني غير مطعومة ولا تكال ولا أو وهي توزن، فهذه لا تدخل لأن لم تتوفر فيها العلة، لا علة الثمنية ولا علة الطعم. فإذا الصحيح أن الحديد والنحاس وغيره أنه لا يجري فيها الربا، وهذه نقطة الخلاف، يعني هذه مما يترتب على الخلاف في علة الربا. لكن كما ذكرت لكم الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يعني تدل عليه النصوص، جمع هذه النصوص، أن علة الذهب والفضة الثمنية، وعلة الأصناف الأربعة كونها مطعومة ومكيلة أو موزونة. قال المؤلف وما عدا ذلك، يعني ما عدا هذه الأشياء فمعدود، يعني عد تستخدم في العد، لا توزن ولا تكال، فإذا نشتريها بالعد. قال لا يجري فيها الربا المعدودات ولو مطعوما كالبطيخ، حتى لو كان فيه يعني هذا الشيء مطعوم مثل البطيخ، يشترى بطيخة بطيختين ثلاث مثلا، لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها لا تكال ولا توزن، فلا توجد فيها علة الربا. قال والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، كذلك البيض والرمان والجوز هاي تشترى بالعدد، درزا مثلا عطنا العدد الحبة الواحدة سعرها كذا وهكذا. ويعني مما يعني جاء في كذلك، قال أيضا مما لا يجري فيه الربا ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، يعني بناء طبعا هذا على إيش؟ على كلام المؤلف على المذهب أن الوزن يعتبر إيش؟ علة للذهب والفضة. لكن كما قلنا مثلا الحديد أخرجته الصناعة صار سيارة، يقولون الآن لو باع سيارة بسيارتين على المذهب يجوز، لكن نحن نقول حتى لو باع طن بطنين يجوز، لأن لا توجد فيه علة الربا. المؤلف قال فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، مثلا بالحديد صنعنا على سبيل المثال سيارة، أو بالنحاس أو بالنيكل أو غيرها من الرصاص أو غيرها، وصارت شيء آخر، يعني أصبحت آلة، أصبحت جسم معين، فهذا يجوز بيع واحد باثنين لأن أخرجته الصناعة عن كونه حديدا أو كونه نحاسا أو غيره. قال كالثياب، لو بع ثوب بثوبين يجوز، لأن أصبح يعني ليس من الكتان وليس من فأصبح يعني كما يقال مادة أخرى، وأخرجته الصناعة عن الوزن، فأصبح لا يباع بالوزن إنما يباع بإيش؟ بالعدد. قال والسلاح والفلوس، كذلك السلاح إذا صنع بالحديد أو بالرصاص أو غيره كذلك نفس الشيء، السلاح سلاحين ثلاثة يجوز على المذهب وعلى الصحيح. قال والفلوس، الفلوس الكاسدة التي أصبح لا يتعامل بها، الفلوس الكاسدة التي أصبح لا يتعامل بها. وهذا كان موجود قديما، تعرفون يا أخوان الأثمان تطورت، يعني أول شيء كانوا يبيعون الذهب والفضة،
ثم جعلوا الذهب والفضة على شكل فلوس،
ثم بعد ذلك كان بالبداية يبيعونها بالسبائك، فالآن أصبحت إيش؟ على شكل دينار دينارين وهكذا. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الفلوس اللي يسمى الآن، ثم جاءت الأوراق النقدية، طبعا بينها مراحل كثيرة، لكن الشاهد أن كانت هناك أشياء تباع بفلوس ثم كسدت، يعني أصبحت لعد، يعني الناس أصبحوا لا يتعاملون بها، أصبحوا لا يتعاملون بها، فهذه لا يجري فيها الربا لأنها يعني أصبحت لا وزن لها ولا قيمة لها. قال والأواني غير الذهب والفضة، كذلك لو بعنا مثلا أبريق بأبريقين أو كأس بكأسين يجوز ولا يجري فيه الربا، قال إلا الذهب والفضة، لأن هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فوجدت فيها العلة، فهنا لا يجوز بيع مثلا، مع أن الأواني من الذهب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نتخذ الآنية من الذهب والفضة،
لكن بعض الناس يقول
أنا أضعها فقط لا أستعملها اتخاذ، فقط أجعلها عندي، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم في جوازها أو منعها، لكن حتى يعني لو وجدت وعلى القول بالجواز تجب فيها الزكاة، عفوا يجري فيها الربا. ثم بعد ذلك المؤلف الآن يتكلم عن، الآن عرفنا علة الربا، ننتقل بعد ذلك إلى قواعد تطبيق الربا، وهذه مهمة جدا عشان تفهم الربا. عندنا تقريبا المؤلف ذكر 4 قواعد تقريبا، صح يقرأها أخوكم وبعدين نشرحها إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا، ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه، ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة، ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح، ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه، ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار، ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلة وزنا لا عد بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه.
نعم. كما ذكرنا يا إخوان هذا الفصل يتكلم عن قواعد الربا التي بعد أن عرفنا العلة الآن كيف التطبيق. ذكر المؤلف قال هذه القاعدة الأولى، قال فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر والموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. هذه القاعدة الأولى، إذا بيع المال الربوي بجنسه. طبعا المؤلف كما قلنا على رأيه، لاحظوا أنه قال المكيل وقال الموزون، نحن نقول الكيل مع الطعم ونبدل الموزون بالثمن بالثمن، لأن احنا قلنا أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، لكن المؤلف عبر على رأيه اللي ذكره خلاف رأينا اللي رجحناه، لكن الحكم واحد إن شاء الله. فنقول إذا بيع المال الربوي بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، اشترط شرطين: التماثل والتقابض في مجلس العقد. هذا إذا بعنا ذهب بذهب. ما يأتي امرأة عندها على سبيل المثال ذهب في بيتها مستعمل وأخذته وأرادت أن تشتري به ذهبا جديدا من الصائغ من محلات بيع الذهب، يجب أن يكون هذا الذهب في نفس وزن الذهب الثاني، لا يجوز أن يكون هناك تماثل، يكون هناك تفاضل، لا بد من التماثل. ويجب أيضا القبض في مجلس العقد. الآن بعتك الذهب بالذهب، الآن أستلم وأنت تستلم، ولا يجوز أن أبيعك وأقول لك بكرة أجيب لك مثلا الذهب أو بروح البيت بعد وأجيب لك الذهب، لا، يجب أن يكون في مجلس العقد. إذن المال الربوي إذا بيع بجنسه اشترط شرطين: التماثل والتقابض، فلا فيقع فيه نوع، يقع فيه نوعاء الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. هذه القاعدة الأولى. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه، ونحن نقول أو الثمن بجنسه، كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. هذه القاعدة الأولى يا أخوان، هذه دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل يدا بيد، اشترط شرطين: مثلا بمثل شرط التماثل، وهو الذي يقع فيه ربا الفضل، يدا بيد التقابض، وهو الذي يقع فيه ربا النسيئة. طيب القاعدة الثانية، قال المؤلف: إذا بيع الرب يعني بغير جنسه، يعني المال الربوي بيع بغير جنسه كذهب بفضة، حتى لو اتحدت العلة ما في مشكلة، نفس الحكم. لابد أن تتحد العلة، عفوا، يعني بيع الربوي بغير جنسه واتحدت العلة كذهب بفضة أو بر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. إذن عشان يعني تقيدون هذه القاعدة الثانية تكون لكم واضحة، إذا بيع الربوي، حط كلمة يعني، أو المال الربوي بغير جنسه، ضع أيضا سهم واتحدت العلة، هذا قيد مهم، واتحدت العلة. إذا بيع المال الربوي بغير جنسه واتحدت العلة كذهب بفضة أو بر بشعير، جاز بشرط واحد: تقابض قبل التفرق من مجلس العقد. يعني رحت الصراف، رحت المحلات التي تصرف نقود، تشتري مثلا بدنانير ريالات سعودية، لابد نفس مجلس العقد، 100 دينار عطيته، أعطاك مثلا 1250 ريال مثلا، خلاص تستلمها حالا، اشترط التقابض، ما يشترط التساوي. هذا يا أخواني إذا اتحدت العلة، لابد اتحدت العلة، يعني ذهب بفضة، هنا العلة متحدة، لكن ذهب ببر هنا ما اتحدت العلة، هذا علته الثمنية وهذا علته إيش؟ الطعم مع الكيلة والوزن، هذه لها قاعدة ثالثة ستأتي كلام عليها. لكن هنا إذا بيع الربوي بغير جنسه واتحدت العلة، علة واحدة، صم أصناف واحدة، عندنا الذهب والفضة، هذه علة واحدة، هنا يشترط إيش؟ فقط التقابض في مجلس العقد. نأتي إلى القاعدة الثالثة، إذا بيع المكيل بالموزون، وهذا هو إيش؟ نعبر عنها حنا بتعبير أدق وأوضح، إذا بيع مال ربوي بمال ربوي يخالفه في علة الربا، هنا ما اتحدت العلة. القاعدة الثالثة، في إذا بعت مال ربوي بمال ربوي لا يتفق معه في العلة، مثل ذهب ببر، تمر بفضة، هنا ما اتحدت العلة، تختلف، هذا علة ثمنية وهذا علة إيش؟ الطعم مع الوزن أو الكيل، هنا لا يشترط لا تقابض ولا يشترط تماثل، فيجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض. هاي القاعدة إيش؟ الثالثة. إذا بعنا مال ربوي بمال ربوي ليس من جنسه وليس من علته ولا يتفق معه في العلة، فهنا يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض. إذن إخواني هذه القواعد الثلاثة، القاعدة الأولى تتحدث عن مال ربوي إذا بيع بجنسه فيشترط شرطين، تقابض التماثل. القاعدة الثانية تتحدث عن مال ربوي متفق معه في العلة، فهنا يشترط في إيش؟ شرط واحد، هو متفق معه في الجنس، متفق معه في العلة، فهنا لأن الاتفاق في العلة أوسع من الاتفاق في الجنس، فهنا في هذه الحالة ماذا؟ اشترط شرط واحد وهو التقابض. الشرط الثالث، بيع مال ربوي بمال ربوي لا يتفق معه في العلة، فهنا لا يشترط تقابض ولا يشترط تماثل، مثل تمر بذهب، بر بفضة، هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. إذن هذه القواعد يا أخوان توضح لي إيش كيف، متى يجري الربا متى لا يجري الربا، متى يجري الربا الفضل ومتى يجري الربا النسيئة. ربا الفضل يجري عند اتحاد الجنس، ربا النسيئة يجري إذا اتحدت العلة، إذا لم يتحد الجنس ولا يتحد العلة فلا ربا لا فضل ولا نسيئة. القاعدة الرابعة، قال المؤلف: ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. نعم، حتى نعرف، يعني الآن مثلا أنا بشتري 100 صاع بر من علي ب100 صاع بر، إذن لابد الآن حتى نضمن إن ما حصل زيادة لابد أن نكيلها كيلا، لأن البر مكيل ما نزنه لأن الوزن قد يطلع فيه زيادة. في أشياء تعرف بالكيل، وفي أشياء يعني في أشياء مقدار قياسها وحدة قياسها الكيل، وفيه أشياء وحدة قياسها الوزن، وهذا إيش الضابط فيه؟ بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، فما كان يكال في المدينة فهو العمدة عندنا، وما كان يعتبر موزون في مكة فهو المعتمد عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالنا جميعا، جميع المسلمين في كل بقعة، إلى النظر في أهل المدينة وأهل مكة، أهل المدينة في الكيل وأهل المدينة في الكيل وأهل مكة في الوزن. فهذا اللي من خلاله نعرف هل هذا مكيل أو موزون، نعرفه من خلاله. وهذا طبعا العلماء صنفوا وبينوا سواء في كتب الفقه أو في غيرها ما هو المكيل وما هو الموزون. قال المؤلف: فمعنى هذا يا أخواني، لو أني أنا بعت مكيل بر بالوزن ببر، لو بعت بر بنقود هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، عادي لو اشتري بالوزن ما في مشكلة، لكن الإشكالية إذا بعت إيش بر ببر، هنا لابد من الكيل. يعني الآن نحن كلنا تعرفون نشتري التمر بالإيش بالوزن، كيلو يقول لك 4 كيلو، لكن إحنا جائز ليش؟ لأن إحنا نشتريه بإيش بنقود. لكن لو افترض أني أنا أبي أشتري تمر بتمر، عندي أنا تمر مثلا إخلاص وعلي عنده تمر برحي ونريد أن نبيع بعضنا، فهنا يجب أن نستعمل وحدة الكيل الصاع، لأن لا يتحقق ذلك إلا لا يتحقق ولا نجزم بالمساواة وعدم التفاضل الزيادة إلا بالصاع. لو قال أنا وزنته الآن أصبح 10 كيلو وأنت عندك 10 كيلو موزونة، نقول لا، لا بد من الكيل. قال فالمكيل، نعم قال: ولا يصح بيع المكيل بجنسه، لاحظوا إذا كان من جنسه، أما إذا كان بعنا المكيل بغير جنسه فلا يلزم أن يكون بنفس وحدة القياس. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه، يعني نبيع اللحم بلحم بشرط أن ينزع العظم. ليش؟ لأن إذا وجد العظم ما تحقق التساوي. اللحم الآن تحققت فيه علة الربا فهو موزون ومطعوم، صح ولا لا؟ مطعوم وموزون، فتحقق في علة الربا. فلو أنا جيت بشتري من علي كيلو لحم وعندي لحم، فهنا لابد أن يكون اللحم خالي من العظام، لأن إذا وجدت فيه عظام ما نعرف كم كمية اللحم، فلابد أن نفصله. إذا وجد فيه عظام لا يجوز أن نبيع لحم بلحم. قال وبحيوان من غير جنسه، يعني يجوز أن نبيع اللحم بحيوان من غير جنسه، يعني مثلا لحم غنم بحيوان ببقر مثلا، أو لحم بقر بخروف، يجوز، لأن هنا اختلف الجنس، هذا جنسه لحم غنم وهذا جنسه بقر، فهنا اختلف الجنس، فهنا يجوز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، لكن من نفس الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا اللحم، أما إذا كان غير مقصود اللحم فيصح. يعني مثلا لو أنا عندي مثلا نقول 20 كيلو لحم وبيشتري فيها خروف، نقول إيش قصدك بالخروف؟ أنت قصدك أنك تذبحه وتستاكل لحمة، ولا قصدك مثلا أنك تستفيد من لبنها أو غيرها أو حتى يعني تتناسل وتلد؟ فإن قال قصد اللحم قلنا ما يجوز، لأن أصبح بيع لحم بلحم ولا يتحقق التساوي بهذه الطريقة فلا يجوز. أما إن قال لا والله أنا أريد هذه الشاة لكي أحلبها ولكي تتناسل عندي وتتكاثر، فنقول يجوز. إذن إخواني أكرر في موضوع بيع اللحم، طبعا بيع اللحم بمثله لابد أن يكون منزوع العظام. نأتي إلى بيع اللحم بالحيوان، إن كان الحيوان من غير جنسه كبيع لحم بقر أو إبل بخروف فيجوز، إن كان بيع حيوان من نفس الجنس كبيع لحم خروف بشات فنقول نرجع إلى قصده، قصدك كان قصده اللحم فلا يجوز، وإن كان قصده شيء آخر غير اللحم فيجوز. قال وبحيوان من غير جنسه، ثم قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، يعني مثلا دقيق البر بدقيق البر يصح بشرط أن يستويا في النعومة أو الخشونة، فيصح ويشترط فيهما أن يكون إيش، يعني أن يكون مثلا كيلو بكيلو، لابد من التساوي ولا بد من التقابل. وأما بيع، ولا سيأتي الكلام على ذلك، قال إذا استويا نعومة أو خشونة، ثم قال ورطبه برطبه، يعني رطب برطب يجوز، مثل رطب التمر رطب برطب يجوز، عنب بعنب يجوز، لكن إيش لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، يعني تتوفر مثل ما قلنا القاعدة الأولى، لأن هنا جنس بجنس يشترط التقابض والتماثل. قال ويابسه بيابسه كتمر بتمر، هذا الآن يبس، كان رطب وصار تمر، أو زبيب بزبيب، فهذا أيضا يجوز، لكن أيضا بشرط بالشرطين التماثل والتقابض. قال وعصيره بعصيره، مثل ماء العنب بماء العنب مثلا يجوز، لكن إيش يشترط كذلك إيش المثل التماثل والتقابض. ومطبوخه بمطبوخه، مثل السمن البقري مثلا، فهذا أيضا يشترط فيه التقابض والتماثل. قال إذا استويا نشافا أو رطوبة، شرط أن تساويا بحيث أنه ما يكون هذا خشن زايد وهذا ناعم، هنا ما تتحقق المساواة، لازم تكون متساوين في النعومة والخشونة وفي النشافة والرطوبة. قال ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، قال هنا ما يصح، وشيرج بسمسم، السمسم يستخرج منه زيت، وجبن بلبن، الجبن جبن يستخرج من إيش من اللبن، وخبز بعجين، الخبز استخرجناه من إيش من العجين، والزلابية بقمح، الزلابية أخذناها من القمح، قالوا هذه الأشياء لا تصح. ليش؟ قالوا لأنه يجري فيها الربا، ما نضمن عدم التساوي. ليش؟ لأن مثلا إذا قلت لي زيت زيتون، إحنا الزيت استخرجناه من الزيتون، كيف نعرف التساوي؟ وهذا مال ربوي من جنس واحد. هذا المذهب يا أخواني. هناك قول آخر في هذه المسألة، أن يجوز بيع الزيت بالزيتون والخبز بالعجين. لماذا؟ قالوا لأن هنا إذا حصلت زيادة فهي في مقابل الصنعة. يعني الآن الزيتون هذا، الزيت أنا بذلت وسع وجهد حتى استخرجته من إيش؟ من الزيتون. فأنا إذا بعت زيت بزيتون وأخذت زيادة في الزيتون فهذا مقابل إيش؟ الصنعة. كذلك الخبز هو أصلا عجين بر، ثم الرجل صنعه و يعني عجن البر، ثم بعد ذلك وضعه في النار، ثم بعد ذلك، فهذا تعب، هذا جهد. فقال في هذه الحالة يجوز. كذلك الشيرج بالسمسم والجبن باللبن، احنا ما اللبن مو على طول يصير جبن، لازم نسوي له يعني اشياء ونسوي له عدة عمليات حتى يصبح جبن. فاذا في جهد هنا. فالقول الثاني انه يجوز بيع هذه الاصناف بغيرها ولا يشترط فيها ايش؟ التماثل. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار ذلك، وإن كان يعني جنسهما في الأصل واحدا، قال لأن الصناعة هنا لها قيمة ولا تضيع على صاحبها، ولعدم الدليل على التحريم في هذه المسألة. هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أبيع التمر بالرطب قال لا، أينقص سأل أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، فقال فلا إذن. فهنا ينقص يختلف. المذهب يرى هذا الرأي بناء على ما ذكرت، لكن هناك قول آخر أن هذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا توجد صناعة أخرى، فبالتالي يجوز. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك أيضا ذكر المؤلف قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. يعني الآن قد يكون مثلا الحب مثل الحبوب مثل البر وغيرها، قد تكون في نفس في 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 في, في السنبل، لا يزال في سنبله، ويوجد بر في الخارج. ففي هذه الحالة لا يجوز أن نبيع هذا بهذا. لماذا؟ إذا كان من جنس واحد لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتحقق التماثل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المحاقلة، والمحاقلة هي بيع الحب في جنسه وهو الحقل بالبر الذي قد استخرج منه، فهنا لا يتحقق التماثل، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه ولا يجوز. قال ويصح بغير جنسه، إذا كان من جنس آخر يصح، بغير البر حبوب أخرى شعير أو غيره يجوز. قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما. هذه تسمى مسألة مد عجوة، مشهورة عند الفقهاء بمسألة مد عجوة. وهذه المسألة ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. وذكر مثال، مثلا مد عجوة، عجوة نوع من أنواع التمر، تعرفون أن ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل 7 تمرات من عجوة المدينة لم يصبه سم ولا سحر، هذا هو العجوة، وهي تنبت في المدينة. لو أن إنسانا باع مد عجوة، مد هو هذا ملء الكفين، ودرهم بمثلهما، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. المثال أعيده مرة ثانية، مد عجوة تمر عجوة ومعاه درهم، أنا عندي مد عجوة ودرهم وعلي عنده درهم أو درهمين، فأبيعه مد عجوة ودرهم بدرهمين. هذه المسألة هل هي تجوز أو لا تجوز؟ لأن هنا معها من غير جنسها، يعني الآن الدرهم بالدراهم ما يجوز درهمين بدرهم، لكن إيش قالوا هنا؟ يوجد إيش؟ مد عجوة، فهو كأن الدرهم مقابل الدرهم والدرهم مقابل المد عجوة. هذه المسألة المؤلف ذكر أنها قال لا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو دينار ودرهم بدينار. كذلك لو كان عندي دينار ودرهم، دينار ذهبي ودرهم فضة، وبعته على علي بدينار واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف قال لا يجوز، وهذا حسما لمادة الربا، إغلاق سد ذريعة الربا. لماذا؟ لأن قد يكون المقصود بيع درهمين بدرهم، وضعت هذه المد عجوة فقط إيش؟ حيلة على الربا، فلذلك نغلق الباب. هذا هو يعني مذهب الحنابلة في هذه المسألة. شيخ الإسلام بن تيمية له تفصيل في هذه المسألة، شيخ الإسلام بن تيمية له تفصيل في مسألة مد عجوة ودرهم، قسمها يعني إلى تقريبا ثلاثة أقسام. قال القسم الأول أن يكون مقصوده الربوي بجنسه متفاضل، يكون القصد فعلا أني أبيع درهمين نبيع درهم بدرهمين، وحطيت مد عجوة يعني فقط إيش؟ حيلة على، فهذا لا يجوز، هذا حرام. القسم الثاني أن يكون يعني قصده بيع غير الربوي، مثاله دخل يعني ولكن دخل الربوي كما يقال تبعا، مثل إنسان أراد أن يبيع، ضرب مثال شيخ الإسلام، بيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، فاللبن هنا والصوف غير يعني اللبن هنا والصوف على أن يعني والصوف على أن المعتبر في العلة الوزن، دخل تبعا لإيش؟ للشاة، الشاة ليست من ربوي، دخل فيها الصوف واللبن، فهنا شيخ الإسلام يجيزها، لأن يقول المقصود هنا ليس إيش؟ ليس الربوي. وهذا هو يعني الصحيح في مذهب مالك وأحمد. القسم الثالث أن يكون مقصود الربوي ومقصود غير الربوي، كلاهما مقصود، مقصود المال الربوي مقصود المال غير الربوي، كلاهما مقصود. فهنا المشهور من مذهب أحمد كما رأيتم هنا التحريم، وذهب أبو حنيفة وابن تيمية إلى جوازه في مثل هذه، قال لأن العقود يعني اعتمد على هذه القاعدة أن العقود ما أمكن حملها على الصحيح فإنه تحمل عليه، يعني الأصل تصحيح العقود ما أمكن، قال وهنا لم يكن هدفه الرئيسي الربا، وإنما هناك شيء آخر غير الربا وهو المال غير الربوي. هذا رأي شيخ الإسلام، وتقسيمه يعني ثلاثة أقسام. القسم الأول واضح تحريم لأن قصده المال الربوي، القسم الثاني أن قصده غير مال الربوي فهذا أيضا واضح، يبقى القسم الثالث فيه أخذ ورد، يعني أن إذا كان قصده الأمرين قد يقال سدا لباب ذريعة الربا نغلق الباب، وهذا ما أخذ به المذهب. نعم نص
يعني تقصد تحريم الربا
عموم الربا يعني التمر بالتمر تقصد، أي نص تقصده؟ نعم على كل حال يعني مثل ما ذكرت لكم يعني المسألة فيها أخذ ورد يعني لا شك. قال ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، يعني إذا كان إنسان عنده درهم فقال أنا أريد بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوس، وهذا يعني لوجود التساوي بالفضة والتقابض بالفلوس، فدرهم بفضة إذا قبض فيه فضة نفس الوزن فيصح هذا الأمر، والدرهم نصف الدرهم الثاني مقابل الفلوس يشترط التقابض هنا في هذه الحالة. قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، بشرط القبض قبل التفرق. يعني يجوز أن نصرف ذهب بذهب أو فضة بفضة، هنا اتحد الجنس، فقال لا بد من التماثل. وطريقة الذهب ما هي وحدة قياسها؟ الوزن، والفضة الوزن، ولذلك قال لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. إذن يعني اشترط، ما هي القاعدة الأولى اللي ذكرناها تقريبا، هاي تؤكد القاعدة الأولى ذكرناها، أن إذا اتحد الجنس اشترط شرطين، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض. قال ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. يعني مثلا إذا كان الإنسان مثلا أنا يطلبني على سبيل المثال علي 1000 دينار، وما كان عندي 1000 دينار، عندي ريالات سعودية، فقلت له أريد أن أسددك 1000 اللي تطلبني إياه بريالات. قال يصح أن يعوض أحد النقدين على الآخر بشرط أن يكون بسعر اليوم. كم سعره 1000 دينار اليوم؟ قالوا سعره يعتبر سعره 1000 دينار نقول 13,000 ريال سعودي مثلا، إذن يسدده 13,000 ريال سعودي فيجوز. فيصح أن يعوض أحد النقدين على الآخر بشرط أن يكون بسعر يومه. وهذا دل عليه حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقير فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم. يعني أقول سلعة نتفق عليها بالدنانير، لكن لما يجي الوفاء يوفيني بالدراهم، وأبيع بالدراهم فأخذ بالدنانير، والعكس صحيح، أحيانا أبيع بالدراهم وأخذ دنانير ذهب، وأنا بعت دراهم فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء، ولا تتفرقون إلا وبينكم ريال واحد، سكر جميع المبلغ. بهذا نكون قد انهينا باب الربا، ما أدري أظن الوقت لا يسع للدخول في الباب الآخر. كم باقي على ذا؟
6 دقائق تقريبا.
ست دقائق. إذن لعلنا نترك إن شاء الله. باب الربا يحتاج إلى شوية مراجعة، تراجعونه لأن شوي دقيق مسائله، هو سهل في الحقيقة إذا ضبطه الإنسان، ضبط العلل وضبط القواعد اللي ذكرناها، بإذن الله يكون الأمر سهل. أي مال يمر عليك شوف هل تنطبق عليه العلة 8، هل تنطبق عليه علة الطعم مع الكيلة والوزن، وبالتالي تطبق عليه القواعد اللي ذكرناها. إذا تأملت هذه الأشياء تتضح بقية الأمور.